عندما يقع شرطا في الأغلب. توضيح ذلك أن فعل المشيئة والمقصود منه مثل شاء ويشاء ونحوهما مما فيهما لفظ المشيئة ومعناه، يحذف مفعوله لغرض حصول الإجمال أولا، ثم الحصول بعده على البيان والتفصيل لغرض المبالغة. وأكثر ما يكون ذلك عندما تدخل أداة الشرط على فعل المشيئة، أو فقل عندما يقع فعل المشيئة شرطا في الجملة الشرطية. كما لو قلت لو شئت لأكرمتك، فإن شئت فعل المشيئة وهو يحتاج إلى مفعول به ومتعلق، فلما وقع هذا الفعل، عليكم السلام، فلما وقع هذا الفعل مدخولا لأداة الشرط، يعني لما دخلت عليه الأداة والأداة تعطي التعليق والربط، أن هذا هو معنى أداة الشرط، عليكم السلام ورحمة الله، فهم من ذلك أن هناك متعلقا للمشيئة على سبيل الإجمال، أي ما معنى على سبيل الإجمال؟ أي من دون تسمية له ومن دون أن يتشخص ويتحدث. هذا كله متى حصل؟ لمجرد قولك لو شئت. عندما تقول لو شئت فإذا هناك أمر تعلقت به المشيئة، لكن هذا الأمر ما هو؟ لم يعينه الشرط. فوظيفة وقوع فعل المشيئة بعد أداة الشرط أن يفهم وجود مفعولا على سبيل الإجمال والإبهام. فعندما تأتي بعد ذلك بالجزاء وهو لأكرمتك في المثال، فإن هذا الجزاء يعين لنا على وجه التحديد ما هو ذلك المفعول المحذوف، فيفهم السامع حينئذ أن أصل الكلام لو شئت إكرامك لأكرمتك. فالذي حصل بالجزاء هو التعيين والبيان المسبوق بالإبهام والإجمال، فهذا حذف للمفعول لغرض البيان ثم الإجمال. يأتي ولا يختص هذا النوع من الحذف بفعل المشيئة، بل يمكن أن يأتي في كل فعل شابه فعل المشيئة، كما تقول لو أحببت لأطعمتك ولو رغبت لسقيتك. إذن لا تختص بخصوص ألفاظ المشيئة، بل تأتي في كل ما هو شبيه بها، ما هو قريبا معناه إليها. لا يقال، بل قد قيل، لا ينبغي أن نخصص هذا الحذف بأفعال المشيئة وما قاربها، بل هذا يأتي في كل فعل من الأفعال، حتى ولو لم يكن دالا على المشيئة ولا على شيء مما يقارب معناها. إذن شوف نحن ماذا قلنا، قلنا هذا الحذف متى يتأتى؟ في فعل المشيئة، ثم بعد ذلك أضفنا إلى فعل المشيئة، ألحقنا به كل فعل هو قريب من معنى. الآن المعترض ماذا يقول؟ لماذا التخصيص بفعل المشيئة وما هو قريب من معنى؟ بل ينبغي أن نعدي الحكم إلى كل فعل من الأفعال، سواء كان معناه قريبا أم لم يكن. لا يقال ذلك فإنه يقال. هناك خصوصية لهذه الأفعال، أي أفعال؟ يعني المشيئة وما قاربه. ما هي هذه الخصوصية؟ وهي أن الغالب عند وقوعها شرطا في الجملة الشرطية، أن الغالب كون الجزاء عين متعلقها ومفعولها. مثلا الآن شوف، لو شئت لأكرمتك، يعني ماذا الجزاء؟ ما هو أكرمتك؟ إكرامي لك. فهذا الإكرامي لك بالنسبة إلى مفعول شئت، ما هي نسبته؟ عينه، لأن المعنى لو شئت إكرامك لحصل مني الإكرام لك. فالجزاء عينه المشيء، عين المفعول، عين المتعلق. وكذا الحال في لو رغبت لأطعمتك، يعني لو رغبت في إطعامك لأطعمتك، وهكذا. هذا هو الغالب. طبعا ليش نقول الغالب الآن؟ وأما مثل ضربت مثلا، الآن تقول لو ضربني أو لو ضربته لبكى، مفعول الضرب شيء والبكاء شيء آخر، وهذا هو الغالب في هذه الأفعال. لماذا قلنا الغالب في أفعال المشيئة أن يكون الجزاء عين المفعول؟ لأنه قد لا يكون كذلك. الآن هكذا، لو شئت أو لو شئت أن أهتدي لصليت، الصلاة غير الفعل الذي شئته، الفعل المشيئ، متعلق المشيئة، شئت شيئا والجزاء شيء آخر. لكن هذا خلاف الغالب. إذن ما هي الخصوصية التي في فعل المشيئة وما قاربه؟ أن الغالب عند وقوعه شرطا في الجملة الشرطية أن الجزاء ماذا يكون؟ هو عين المفعول، بينما سائر الأفعال ليست من هذا القبيل، فلا يرد هذا الإشكال على المفعول. لو شئت أن أهتدي، فأن أهتدي يعني لو شئت الهداية، فالصلاة والهداية غيران، يعني ولو بنحو أن هذا سبب لذلك، لكن النتيجة هما متغيران. بينما مثل لو شئت لأطعمته، هنا يعني لو شئت إطعامه عين الجزاء ليس شيئا آخر. بل قال ابن يعقوب، طبعا شرح ابن يعقوب المغربي على متن التلخيص شرح في غاية الأهمية، وهو وإن كان في عرض شرح التفتازاني ولكنه ناظر إليه كثيرا، لكن غاية الأمر أن عبارته فيها شيء من الصعوبة والتعقيد. لكن الدسوقي ماذا يفعل عادة؟ ميزة الدسوقي هنا أنه في الغالب لا يأتي بشيء من عنده، لكن ميزة الدسوقي أنه في الغالب شارح لكلام ابن يعقوب أو ناقل عن أساتذته الذين لم تصلنا، نحن على الأقل لم تصلنا كتبهم، كدردير مثلا وياسين وما إلى ذلك، وهؤلاء لهم حواشي قيمة. على كل حال، قال ابن يعقوب لا يختص هذا النوع من الحذف بفعل المشيئة الذي يقع شرطا. نعم، هو غالب فيما وقع شرطا، لكنه ليس مختصا به. فإنك تقول مثلا بمشيئة الله اهتديتم، أي بمشيئة الله هدايتكم اهتديتم. والسر في أن هذا النوع من الحذف يفيد المبالغة هو ما ذكرناه مرارا من أن الإجمال يوجب طلب النفس وتشوقها للبيان، فعندما يأتي الجزاء، جزاء الجملة الشرطية، ليبين المفعول المجمل والمبهم، فيكون هذا المفعول حاصلا بعد الطلب، والحصول بعد الطلب أعز من الانسياق بلا تعب، فيكون هذا أقوى وأوقع في النفس، فالمبالغة بهذا المعنى. بالنتيجة يعني الآن شوف المراد، ما المراد من الطلب هنا؟ ليس المراد من الطلب أنه ترتيب مثلا الذكري للكلام، أنه بحيث أنه سمعت اللفظ الأول فالآن يعني، أو قد نلتزم بإرادة ذلك، لكن المراد أي طلب، ليس الطلب أنه والله أنا أجلس مثلا ساعة وأفكر أين المفعول بعد ساعة يأتيني الجواب فأكون قد احترقت أعصابي، لا ليس من هذا القبيل. لكن العمليه التحليليه للذهن التي قد لا نشعر بها ولكنها حاصله قطعا، انت عندما تسمع الشر فتفهم ان هناك شيئا محذوف. لذلك لو سكت المتكلم هنا تظهر، لو سكت المتكلم عند الشر فانت تشعر انه خذلك مثلا. ليش؟ انك بانتظار شيء، انك الان بانتظار شيء. فعلى كل حال ليس المراد من الطلب، الطلب يعني ان ترتيب الذكر للكلام، ان التلفظ بهذا اللفظ اولا يعطي طلبا لللفظ الثاني. المراد انك بحسب عملية التحليل العقلي للشيء، بحسب الاعتبار العقلي، انت عندما تريد ان تحلل هذه العملية التي تصورتها، انت حصل لديك تصور لوجود الاكرام قبل مجيئه، لكنه تصور مبهم، فعندما جاء ولو كنت لا تشعر بهذه الفاصلة. هذا نظير ما يذكره الشيخ المظفر او اهل المنطق من عملية التحليل العقلي، هذه المراحل التي يذكرونها مراحل وأدوار الفكر التي قد لا نشعر بها. فهذا من هذا القبيل، أنت إذا أردت أن تحلل هذا المعنى كيف اكتسبته وكيف حصلت عليه فلا شك ولا ريب هناك طلب وهناك تشوقا، وإن كان لسرعة التفكير لم نشعر به. طب لكن هذا يمكن أن يقصد ويمكن أن يعتبر ما دام حاصلا وموجودا. يعني أنت تريد أن تقول هكذا، أنه مثلا لو قلنا لو شاء إكرامكم لأكرمكم، نفس قولك لو شاء، هذه لوحدها ماذا؟ طلبت المفعول، مع أن المفعول مذكورة. بس ما أدري الآن لو شاء إكرامك لأكرمته، يعني هذه تنحل بما ذكرناه، لأن المراد من الطلب، من الحصول بعد الطلب، ليس الحصول بحسب الترتيب الذكري، الآن بحسب حاصل المعنى الذي فهمته من الكلام. مثلا لو قلنا هكذا، لو شئت إكرامك لأكرمته أو لأكرمتك، فهنا المفعول مذكور، لكن مع ذلك الآن لو قلنا لو شئت، ألا نتشوق إلى ذكر المفعول؟ فعندما نأتي بالمفعول نقول قد بينا بعد الإجماع، فيكون هذه النكتة ليست مختصة بالحذف، ليست غرضا للحذف. لماذا؟ لأنها تتأتى عند الذكر أيضا. نقول المراد أنك تنظر إلى أن هذا الآن، أنت عندما انتهى كلام المتكلم أنت حصلت على مطلب، على معنى. هذا المعنى إذا أردنا أن نحلل كيفية حصول الذهن عليه، نجد أن الذهن في مرحلة من المراحل طلب المفعول فلم يجده، فانتظر الجزاء، فعندما جاء الجزاء بينه. هذا بخلاف قولك لو شئت إكرامك لأكرمتك، فإن الذهن ما سرعان ما طلب المفعول حتى وجد المفعول في الكلام، ولم يحتاج إلى أن يفتش عنه، لأن شوف لإكرامك لأكرمته ليس مفعولا، فحتى بعد أن انتهى الكلام أنت لم يأتك المفعول، فأعملت شيئا من العناية والتأمل حتى حصلت على مفعول شئته. هذا هو المراد من الحصول بعد الطلب، ولو كان كما قلنا قد لا نشعر به. إذن هذه واحدة من نكات الحذف، أنك تحذف المفعول لغرض البيان بعد الإجمال، و البيان بعد الإجمال يطلبه المقام عندما يطلب أن يكون المعنى أوقع في نفس السامع، والمبين في الحقيقة هو الجزاء وليس هو الشر، وإنما الشر مجرد دالا على وجود المفعول، أما هذا المفعول ما هو فلا دلالة للشرط عليه. فالقرينة في الحقيقة، نحن ما قلنا لابد في الحذف من قرينة، فالقرينة في الحقيقة هي الجزاء وليست القرينة هي الشر.
نقلتم بأن هذه فيه مبالغة والحذف، مع أنه ما هو شيء مبالغة، التقرير فقط، تقرير مقصد
يعني مبالغة بهذا المعنى، مبالغة في إثبات المعنى، ليست مبالغة حقيقية أنه تعميم على جميع أفراد الفاعل، لكن تفيد ثبوته بشكل قوي في النفس، هذا المقصود. طبعا هذا خلاف نظرية النحاة. النحاة في مثل هذه الجملة لو شئت لأكرمتك يرون أن القرينة هي الشرط، وأما الجزاء فليس قرينة على المحذوف، وإنما هو ساد مسد المحذوف وحال محله. يعني لا يجوز ذكر المحذوف، لماذا؟ لوجود ما يسد مسده ويعطي نفس معناه. لكن القرينة عند النحاة ما هي؟ هي الذي دل على وجود مفعول، والذي دل على وجود مفعول ما هو؟ هو الشرط. ما دور الجزاء؟ فدور من حل محل الشيء، لا أنه نصب للدلالة عليه، بل لا، أصلا أخذ محله ودل عليه. فيقولون الجزاء ساد مسد المفعول المحذوف، وليس هو القرينة عليه.
كيف تكون قرينة؟ نفس الفعل المشيئة، يعني قرينة.
ليست المشيئة.
الشرط.
وقوع المشيئة في سياق الشرط.
كيف يكون قرينة على المحذوف؟
لأن
المحذوف.
لولا الجزاء لا تعرف المحذوف ما هو، لكنك ببركة ماذا عرفت وجود شيء محذوف؟ ببركة وقوع شاء في سياق الشرط.
القرينة وظيفتها مو فقط بيان أن هناك محذوف، وليست تعين المحذوف.
قلنا سابقا القرينة وظيفتها الإشارة إلى وجود المحذوف وقد تعينه. لكن النحاة ما هو رأيهم في الجزاء؟ رأيهم أن الجزاء ساد مسد، نظير هذا إذا تذكرون في بحث لولا، في بحث لولا في المبتدأ والخبر يقولون يجب حذف خبر لولا. لماذا؟ لماذا التزموا بوجوب الحذف هناك؟ لأن الخبر لم يدل على وجود القرينة فقط، بل إنما كان سادا مسده حالا محله معطيا نفس معنى. ونظير قولك ضرب العبد مسيئا أيضا، أن هذه الحال سدت مسد الخبر، فلذلك وجب حذف الخبر. فهذا في الحقيقة هو أعطى معنى الخبر، لا أنه دل عليه وكشف عن وجوده. فالقرينة إن التزمنا بأن القرينة هي ما يدل على وجود شيء محذوف، فالقرينة هي الشرط عند النحاة. وإن التزمنا بأن القرينة هي ما يعين، فلا مانع حينئذ من أن نلتزم بأن الجزاء هو القرينة. بل الفعل متعدي، لكن أنت تريد أن، نحن لا نريد أن ندل على وجود مفعول، نحن نريد أن نعرف وجود مفعول محذوف. الفعل لوحده لا يعطي ذلك، الذي يعطي ذلك وقوع شاء في سياق الشرط. لذلك في كلام ابن يعقوب توضيح وإشارة إلى هذه النكتة. لذلك كثير من الإشكالات التي نشأت منشأها توهم أن الذي دل على المحذوف هو شاء، والحال أن الذي دل على المحذوف ليس شاء، وإلا لما كان هناك خصوصية للوقوع شرطا، وإنما الذي دل هو وقوعها في سياق الشرط، دخول الأداة عليها، لأن دخول الأداة يعطي الربط والتعليق، والتعليق غالبا لا يكون على أصل المشيئة، وإنما يكون على الشيء المشيء، على متعلق المشيء. فالوقوع في سياق الشرط هو الذي دل على المفعول المحذوف. يعني هذا المطلب اضطربت كلمات الشراح فيه. على كل حال، قد كان من حق هذا المطلب أن ينتهي عند هذا الحد، ولكن المصنف استثنى موردا من فعل المشيئة الواقع شرطا، فقال إنما يحسن الحذف لمفعول فعل المشيئة الواقع شرطا لغرض البيان بعد الإبهام. إنما يحسن متى؟ في غير المورد الذي نريد أن نستثنيه. ما هو هذا المورد؟ وهو أن يكون تعلق فعل المشيئة بمفعوله فيه شيء من الغرابة والاستهجان، ففي هذه الحالة يعني عندما تكون نسبة الفعل إلى المفعول غريبة، ففي هذه الحالة لا يحسن الحذف لغرض البيان بعد الإجمال. لماذا لا يحسن الحذف لهذا الغرض؟ علل المصنف ذلك بأن غرابة النسبة تجعل المقام مقام أن نطلب إزالة الاستهجان ورفع الغرابة وتقرير هذه النسبة في ذهن السامع. حتى يأنس بها. ولا شك ولا ريب في أن الذي ينفعنا للتقرير والأنس ليس هو الحذف، إذ الحذف لا يزيد الأمور إلا غموضا وغرابة، وإنما الذي ينفعنا لذلك ما هو؟ الذكر. ففي هذه الحالة لا بد لنا أن نذكر حتى ولو كان الفعل فعل المشيئة، وحتى ولو كان واقعا بعد أداة الشرط، وحتى لو كان الجزاء صالحا للدلالة على المفعول المحذوف. طب إذن واضح المطلب؟ إذن القاعدة العامة هي ما هي الآن؟ إذا كان لدينا فعل المشيئة، وفعل المشيئة دخلت عليه أداة الشرط، وله مفعولا، وكان الجزاء صالحا للدلالة على مفعوله هذا وللتعبير عن معناه، فهل يجوز الحذف أو لا؟ نقول يجوز إذا لم يكن هناك غرابة في نسبة الفعل إلى المفعول، ولا يجوز إذا كان هناك غرابة في نسبة الفعل إلى المفعول. طبعا لا يجوز بمعنى لا يحسن، أو فقل لا يجوز بلاغيا. ولا عند النحاة كما ذكرنا سابقا الشرط الوحيد لصحة الحذف عندهم ما هو؟ وجود القرينة. فكلامنا إذن عن حسن أو عدم حسن الحذف، أو عن جواز أو عدم جواز الحذف، لكن في البلاغة. مثل ماذا يكون تعلق الفعل بالمفعول غريبا فيجب الذكر؟ جيء لهذا المورد المستثنى بمثالين. مثال ارتضاه الخطيب، ومثال لم يوافق عليه. أما المثال الذي وافق عليه، طبعا مثال الذي حذف لعدم المانع تقدم، مثل لو شئت لأكرمتك، أو مثل قوله تعالى لو شاء الله لهداكم أجمعين، يعني لو شاء هدايتكم، فحذف المفعول اتكالا على قرينية الخبر قصدا للبيان بعد الإجمال. إذن المثال الأول الذي يرتضيه المصنف ما هو؟ قول الشاعر ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه، ولكن ساحة الصبر أوسع. فهذا البيت اشتمل على فعل المشيئة وهو شئت، وقد وقع هذا الفعل مدخولا لأداة الشرط وهي لو، وله مفعولا وهو ليس محذوفا، لماذا؟ وما هو المفعول؟ وهو أن أبكي دما، أي المصدر المؤول من أن أبكي دما، أي بكاء الدم. ولكن الشاعر لم يحذفه رغم صلاحية الجزاء للدلالة عليه، لأن لبكيته أو لبكيته ضمير في بكيته يرجع إلى الدم، يعني لبكيت الدم عليه. فلماذا لم يحدث؟ يقول المصنف: لما كان تعلق المشيئة ببكاء الدم غريبا فالغرابة تستدعي التقرير، والتقرير لا يكون بالحذف بل يكون بالذكر. فلذلك لم يحذف الشاعر لأنه لا يحسن الحذف. إذن واضح المثال. مفعول شئت مذكور هنا، لماذا مذكور؟ لا نرى وجها لذلك إلا أن تعلق المشيئة ببكاء الدم غريب، ومع الغرابة نحتاج إلى ما يقرر ما يزيل الغرابة، فلا بد أن نذكر. لماذا الذكر ينفع في إزالة الغرابة؟ لأنك عندما تنسب المشيئة إلى بكاء الدم أولا في رتبة الشرط، ثم بعد ذلك تعقب بالجزاء، تكون قد أثبتت تعلق المشيئة بأي شيء ببكاء الدم مرتين. فمما يفهم السامع أنك عندما تلفظت بذلك، عندما علقت المشيئة على بكاء الدم، كنت قاصدا لها، فيقرر المعنى في ذهني من شأنه أن يزيل الغرابة عنه. هذا هو المثال الذي يرتضيه المصنف. المثال الثاني الذي لا يرتضيه المصنف، لا بمعنى أنه يقول هو خطأ مطلقا، لكن لا يرتضي أنه مثال لما نحن فيه، ولا هو كلام من الفصيح. قول أبي العلاء المعري في ديوانه المسمى بسقط الزن: فلم يبق مني الشوق غير تفكري، فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا. ادعى المطرزي الملقب بصدر الأفاضل وهو تلميذ الزمخشري صاحب الكشاف وشارح ديوان سقط الزن بكتاب سماه ضرام السقط. سقط الزن يعني كناية عن أن الكلمات التي أودعها أبو العلاء في ديوانه هي بمثابة النار التي تسقط من الزناد. فجاء صدر الأفاضل، فعندما شرح ديوان سقط الزن سماه ضرام السقط، ضرام من اضطرام النار، من أضرم النار، أي إشعال، يعني هذه الكلمات وإن سقطت من الزن لكنها انطفأت، فلا تشتعل إلا بهذا الشرح الذي شرحنا به كلام أبي العلاء المعري. ادعى صدر الأفاضل أن هذا المثال، أن هذا البيت مثال لما نحن فيه. قال: لأن أبا العلاء المعري أراد أن شوقه إلى الحبيب أتعبه وأضعف جسده وأسهره الليالي الطوال، فأصاب جسده النحول، الضعف والنحول، فجفت على إثر ذلك مادة الدموع من جسده، وبعد أن جفت مادة الدموع صار قادرا على نوع جديد من البكاء، وهو البكاء التفكري، البكاء بواسطة ماذا؟ التفكر. وعلى هذا الأساس فمعنى أو فأصل قوله لو شئت أن أبكي بكيت تفكرا، ما هو الأصل فيه؟ لو شئت أن أبكي تفكرا بكيت تفكرا، أو لبكيت تفكرا.
أبكي دموعا.
كيف؟
أبكي دموعا.
لا، هذا كلام صدر الأفاضل هكذا.
أبكي تفكرا.
نعم. إذن شوف ماذا يقول. يقول أنا لكثرة الشوق أصيب جسمي بالنحول بالضعف، فضعفت طاقاتي وقدراتي كلها، ومما ضعف أيضا وجف عندي مادة الدمع، فبعد أن جفت مادة الدمع صرت قادرا على إحداث نوع جديد من البكاء، وهو بكاء التفكر. فمعنى لو شئت أن أبكي بكيت تفكرا، يعني لو شئت أن أبكي تفكرا الآن بعد أن جفت الدموع مني نتيجة لهذا الشوق صرت قادرا، عندما أشاء أن أبكي تفكرا صرت قادرا على أن أبكي تفكرا. فمعنى فأصل لو شئت أن أبكي بكيت تفكرا، لو شئت أن أبكي تفكرا بكيت تفكرا. ونلاحظ أن أبا العلاء لم يحذف مفعول فعل المشيئة، لم يحذف مفعول فعل المشيئة، لأن المفعول مذكور وهو أن أبكي. نعم حذف تفكرا، لكن تفكرا هذه مفعول أبكي وليست مفعول فعل المشيئة، وكلامنا في أي شيء؟ في حذف مفعول فعل المشيئة لقصد الإبهام البيان بعد الإبهام. والمحذوف هنا ليس مفعول فعل المشيئة، مفعول فعل المشيئة هو أن أبكي، تفكرا من متعلقات مفعول المشيئة. يعني في الحقيقة الذي حذف هو مفعول المفعول وليس مفعول فعل المشيئة. شوف ماذا قال، لو شئت أن أبكي، يعني لو شئت البكاء، البكاء ماذا تعربها؟
مفعول
شاء. هذا مفعول المشيئة مذكور، الذي حذف ما هو؟ متعلق البكاء، يعني البكاء الذي على سبيل التفكر، هذا لا ربط له في محل الكلام. خب لماذا لم يحذف مفعول فعل المشيئة رغم أنه وقع شرطا؟ لأن تعلق المشيئة بفعل التفكر لا يخلو من غرابة، بل هو أغرب من تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم. ليش؟ على الأقل البكاء في بكاء الدم متعلق بأمر حسي، بكاء بواسطة أمر حسي، لكن البكاء التفكري هذا نوع غريب جدا من البكاء. فلماذا لم يحدث أبو العلاء؟ إنما لم يحدث لأن نسبة المشيئة إلى المفعول فيها غرابة، ونحن ماذا قلنا؟ أنه إذا كان يوجد غرابة النسبة فالغرابة ماذا تتبعي؟ التقرير، والنافع للتقرير هو الذكر، فحينئذ لا يحسن الحذف، فلذلك لم يحذف أبو العلاء. فهذا البيت مثال لما نحن فيه. من الذي ادعى ذلك؟ صدر الأفاضل. الآن الخطيب القزويني يقول لا نوافق على ما ذكره صدر الأفاضل، وهذا ما يأتي الكلام فيه غدا إن شاء الله، ونطبق العبارة غدا، والحمد لله رب العالمين.
الغرابة المتعلقة بالبكاء لا في نفس البكاء، والحزن متعلق بالبكاء. يعني الغرابة ليست في نفس البكاء اللي متعلق
بالنتيجة. الآن أنت لم يتعلق لم تتعلق المشيئة بمطلق البكاء، تعلقت بالبكاء المقيد بكونه بكاء تفكريا.
هذا الغريب، البكاء التفكري هو
الغريب. أيه هو هذا
التفكر.
التفكر لماذا حدث بحث آخر؟ الآن المهم أن مفعول المشيئة الذي يعنينا ما محذوف أو مذكور؟ هذا ما ذكره الفضل الأطفال. طبعا